بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والرابع التقرير: وصل بنا الكلام إلى المعنى الرابع الذي خرجت الهمزة إليه عن معناه الحقيقي الذي وضعت له، وهو الاستفهام بحسب مبنى المصنف. هذا المعنى الرابع هو التقرير. وذكر الماتن في هذا الموضع عدة نقاط: النقطة الأولى معنى التقرير، النقطة الثانية ذكر ضابطة من علم المعاني في ترتيب النظم، إذا أردت أن من المخاطب أن يقر لك بالشيء كيف ترتب النظم وكيف ترتب التركيب. النقطة الثالثة مناقشة مع الزمخشري الذي عد بعض الآيات القرآنية، عد الهمزة في بعض الآيات القرآنية من التقرير، مع أنها وفق الضابطة التي ستمر معنا ليست من التقرير. ويتوسط ذلك إشارة إلى العلاقة بين التقرير بوصفه معنى مجازي يحتاج إلى علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي الذي هو الاستفهام. أما النقطة الأولى فمعنى التقرير واضح جلي، فسره الماتن بقوله: ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. يعني إذا كان هدفك من المخاطب ليس أن تستفهم، ليس أن تطلب منه أن يفهمك، ليس أن تستخبره أو أن تستنبئه عن شيء، بل أنت تعلم وهو يعلم، وأردت تعلق غرضك في داع من الدواعي البلاغية بأن يعترف بعلمه هذا، بأن يعترف بالأمر الذي ثبت عنده أو قد علم نفيه، إذ الخبر قد يكون منفيا وقد يكون مثبتا. فبما أن غرضك قد تعلق بذلك، فحينئذ تأتي بهذه الهمزة ويكون الهدف والمراد منها التقرير، أن يعترف بما هو معلوم عنده، وهذا هو التقرير بكل بساطة. ما هي العلاقة بين التقرير والاستفهام؟ سابقا قلنا في العلاقة بين الهمزة التي وضعت للاستفهام والتوبيخ، هي علاقة بين التوبيخ هو عبارة عن سبب والاستفهام هو عبارة عن مسبب. فإذا أطلقت الهمزة الموضوعة للاستفهام وأردت التوبيخ فقد أطلقت المسبب وأردت السبب. وكذلك الأمر في الإبطال من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. أما هنا فبالعكس، الاستفهام هو سبب في الإقرار، لأن الاستفهام ينبغي أن يكون هو الدافع. وكيف يقر؟ عن بماذا يقر؟ لابد أن يكون دافع للإقرار. الدافع للإقرار هو الاستفهام. فإذا استعملت الاستفهام، لأن الهمزة موضوع على الاستفهام، فإذا استعملت الاستفهام وأردت منه الإقرار فقد استعملت السبب وأردت منه المسبب. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثانية. فيما يتعلق بالضابطة التي جاء بها الماتن من علماء المعاني، والمعاني علم المعاني مبني على مقتضى الحال، مناسبة الحال، فلا بد من أن يكون هناك ضابطة في الترتيب. ذكر علماء المعاني هذه الضابطة في مكانين: المكان الأول هو التقرير والمكان الثاني هو الاستفهام. ما هي هذه الضابطة؟ إذا أردت من المخاطب أن يعترف بشيء فلا بد أن تضع هذا الشيء الذي تريد من المخاطب أن يعترف به عقب الهمزة مباشرة، فلا بد أن يلي الهمزة مباشرة، وكذلك المستفهم عنه لا بد أن يلي الهمزة مباشرة، ممنوع التقديم والتأخير وإلا انقلب المعنى. مثاله: إذا أردت من المخاطب أن يعترف بأصل وقوع فعل الضرب على زيد، بأصل أنه وقع فعل الضرب على زيد، يختلف في التركيب عما إذا أردت من المخاطب أن يعترف أنه هو الذي ضرب زيد. هو يعلم أنه ضرب زيد، ولكن تريد أن منه أن يعترف بذلك، أن يقر بذلك. وكذلك التركيب يختلف فيما لو أردت من المخاطب أن يعترف أنه ضرب زيد ولم يضرب عمرا، أنه ضرب أحد وضرب، ولكن تريد منه أن يعترف أن زيد هو المضروب، هو الذي ضربه. مثال الأول: نقول مثلا، نقول: أضربت زيدا، أصل وقوع الضرب، يعني اعترف بأصل وقوع الفعل. مرة: لا، نريد منه أن يعترف بأنك أنت الفاعل. أأنت ضربت زيداً؟ ينبغي أن تضع أنت مباشرة بعد الهمزة، وينبغي أن تضع الفعل مباشرة بعد الهمزة. أزيداً ضربت؟ ينبغي أن تضع المفعول بعد الهمزة، لأنك تريد منه أن يقر بأنه قد وقع منه الضرب على خصوص زيد. كذلك في الاستفهام، إذا تريد أن تسألني مثلاً، إذا كنت تريد أن تسألني مثلاً أن زيداً مثلاً هل هو عندي أو ليس عندي، تقول أزيد عندك؟ ولا ينبغي لك أن تقول أعندك زيد، لأنك لو قلت أعندك زيد معناه أعندك زيد أم في السوق. أما لو قلت أزيد عندك يعني معناته زيد عندك أم عمر، فأنت تعلم في قولك أزيد عندك أم عمر أن شخصاً ما عندي، ولكنك تسأل عن الشخص. فنقول أزيد عندك أم عمر، فسؤالك عن المظروف وليس سؤالك عن الظرف. أما في قولك أعندك زيد، أنت تسأل عن الظرف لا تسأل عن المظروف. أعندك زيد أم في السوق مثلا؟ لذلك المستفهم عنه وكذلك المقر به لابد أن يكون عقب الهمزة مباشرة. ولذلك قال المصنف ويجب أن يليها، يعني يلي الهمزة، الشيء، هنا الشيء فاعل، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. تقول في التقرير بالفعل أضربت زيدا، وبالفاعل أأنت ضربت زيدا. طبعا أنت ليست فاعلا بالاصطلاح النحوي، هي فاعل معنوي. وبالمفعول يعني وبالإقرار بالمفعول تقول أزيدا ضربت، كما يجب ذلك، يعني كما أنه يجب أن يلي الهمزة الشيء الذي تقرر به المخاطب، كذلك يجب ذلك، يعني يجب أن يلي الهمزة في المستفهم عنه، ينبغي أن يكون عقب الهمزة. من الأمثلة التي ضربناها أزيد عندك، إذا كنت تريد أن تسأل مثلا عن المظروف، أما إذا كنت تريد أن تسأل عن الظرف تقول أعندك زيدون، وهكذا. طيب هنا بعد ذلك ينتقل الماتن بناء على هذا إلى مناقشة. هذه المناقشة هي تحليل لآية كريمة كشاهد على ما نحن فيه وكتطبيق للقاعدة. قوله تعالى أأنت فعلت هذا، حكاية عن إبراهيم عليه السلام. هذه الآية الكريمة تحتمل أن الهمزة فيها همزة استفهام، وكذلك تحتمل أن الهمزة للتقرير، وعلى كلا الحالتين إذا نظرنا إليها نرى أنهم يعني الكفار أرادوا إما أن يستفهموا عن الفاعل، هم لا يعلمون الفاعل أصلا، فأرادوا أن يستفهموا عنه، هذا إذا حملناها على الاستفهام، أو لا هم يعلمون الفاعل، ولكن تعلق غرضهم بأن يقر إبراهيم عليه السلام عن نفسه أنه هو الذي صنع ذلك. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من قرينتين، القرينة الأولى الضابطة التي تكلمنا عليها الآن، لأن بعد الهمزة مباشرة جاء أنت فعلت هذا، ولم يقل أفعلت أنت هذا، ليس سؤالا عن الفعل فيما إذا كان هذا على الاستفهام، وليس تقريرا بالفعل فيما إذا كان هذا للتقرير، بل هو إما استفهام وإما تقرير عن الفاعل بالفاعل. فالقرينة الأولى إذن هي الضابطة التي ذكرناها، وهي الضابطة التركيبية، هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية والجواب الذي أجاب به إبراهيم عليه السلام حيث قال بل فعله كبيرهم. طيب وشرط الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان الجواب فيه فاعل بل فعله كبيرهم هو الذي فعل هذا الفعل، فالسؤال إذن ينبغي أن يكون عن الفاعل. فقوله تعالى أأنت فعلت هذا، المراد به إما الاستفهام عن الفاعل وإما التقرير بالفاعل والإقرار بالفاعل. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة، وهي مناقشة مع الزمخشري. المناقشة مفادها هكذا، إذا كان التقرير كما تقولون شرطه أن يكون المقرر به بعد الهمزة مباشرة، ماذا تصنعون مع الزمخشري؟ إذ الزمخشري عندما جاء إلى قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، حمل الهمزة على التقرير، والحال أن المقرر به ينبغي أن يكون بعد الهمزة. إذا نظرنا بعد الهمزة نرى أن هناك نفي، النفي لا يقرر به، تقرر النفي أم تقرر الفاعل، تقرر المفعول، النفي لا يقرر به، لا معنى للتقرير بلم، تقرير لم. وحينئذ فماذا تصنعون بهذا الإعراب؟ هل هذا إلا مخالفة للقاعدة؟ الماتن هنا أجاب بجوابين. الجواب الأول كأنه يريد أن يساعد الزمخشري، نعم هو لم يرتضي الجواب الأول ولكنه ذكره. قال: لقد اعتذر عن الزمخشري، اعتذر بعض المفسرين عن الزمخشري بأن مراد الزمخشري ليس تقرير النفي، لأن النفي لا يقرر به، بل تقرير ما بعد النفي. ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير؟ يعني يريد أن يقرره بما بعد النفي، بأنه فعلا يعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يقرره أنه لا يعلم أن الله على كل شيء قدير. فالوجه الأول إذن هو الاعتذار عن الزمخشري بأنه يريد أن يقرر بما بعد النفي، يعني أن يريد من المخاطب أن يعترف بعلمه بأن الله على كل شيء قدير، ولا صار المعنى أن يعترف بعدم علمه أن الله على كل شيء قدير. كيف يمكن أن تؤول هذه الآية إذن؟ فالاعتذار الأول أن مراد الزمخشري حينئذ التقرير بما بعد النفي، لا بما بالنفي، لا التقرير بالنفي. إلا أن هذا الجواب وكأن المتن لا يرتضيه. لماذا؟ لأنه خلاف القاعدة. القاعدة تقول المقرر به يأتي مباشرة بعد الهمزة، وهنا المقرر به لم يأتي بعد الهمزة، فإذا هذه ليست للتقرير. الجواب الثاني الذي ذكره المتن أن الأولى أن نحمل هذه الآية على أحد وجهين، إما الإنكار التوبيخي أو الإنكار الإبطالي. ما هو الفرق بينهما؟ الآية الكريمة تتكلم عن منكر النسخ الذي ينكر وقوع النسخ، تارة تريد أن تبطل كلامه وأخرى تريد أن توبخه. الفرق بين التوبيخ والإنكار ما ذكرناه سابقا من أن ما بعد التوبيخ أمر واقع وفاعله ملوم، فإذا أردت أن تنكر توبيخا تقول له ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، تريد أن توبخه لأنه لا يعلم. أما إذا كنت تريد أن تبطل فإن ما بعد الإبطال منفي، يعني الهمزة تفيد النفي، وهناك سياق في هذه الآية لم تعلم هو قبل دخول الهمزة منفي، وقد مر علينا سابقا بقول جرير مثلا، بقول جرير أو الآيات القرآنية التي دخل عليها النفي قبل دخول الهمزة. قلنا هنا يؤول النفي عندما دخل النفي على النفي يؤول بالإيجاب، لأن نفي النفي إيجاب. ماذا قلنا هناك؟ قلنا هناك أنه يلزم منه الثبوت. بناء على ذلك نقول الإبطال هنا ماذا يعني؟ يعني أننا نبطل كلامه بأنه لا يعلم أن الله على كل شيء قدير، ونقول له أنت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنت كاذب في مدعاك أن الله لا يعلم، فأنك لا تعلم، فأنت تعلم قدرة الله أنها واسعة وشاملة، وبالتالي بما أن بعد الهمزة منفي والسياق في الآية القرآنية هو منفي قبل دخول الهمزة، فإذا يلزم منه الإيجاب. والإبطال بأي معنى؟ بمعنى أننا نريد أن نبطل عدم علمه بأن الله على كل شيء قدير. هذا تمام الكلام في الرابع. قال الماتن: وقوله تعالى أنت فعلت هذا محتمل لاحتمالين. الاحتمال الأول لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا، يعني الكفار، لم يعلموا أنه الفاعل، لم يعلموا أن إبراهيم عليه السلام الفاعل. والثاني ولإرادة التقرير، ومحتمل يعني لإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا أنه الفاعل. نعم. ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به، يعني على كلا الوجهين، سواء على الاستفهام الحقيقي أو على التقرير. لا يكون الاستفهام في الآية أو التقرير في الآية استفهاما أو تقريرا عن الفعل. لماذا لا يكون؟ لأننا قلنا أن المستفهم عنه وكذا المقرر ينبغي أن المقرر به ينبغي أن يكون بعد الهمزة مباشرة، وذلك لوجهين. الوجه الأول لأن الهمزة لم تدخل عليه، الفعل لم يل الهمزة أصلا أساسا، بالمعنى لا يمكن أن يسألوا عن الفعل. لماذا؟ لأنه حسي، بيسألوه عن تحطيم الأصنام، تحطيم الأصنام يرى بالعين، ما ماذا يسألوا؟ وقع تحطيم الأصنام، يكفي أن ينظروا ويروا، أصلاً هم يروا تحطيم الأصنام بأمات عيونهم من دون أن يسألوا عن ذلك. فإذا القرينة الأولى أن التقرير الإقرار طلب الإقرار هو عن الفاعل، وكذا المستفهم عنه هو الفاعل، القرينة الأولى، القاعدة التي ذكرناها. القرينة الثانية: ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل وبقوله بل فعله كبيرهم هذا. هذه الصغرى، كبرى، وشرط الجواب أن يطابق السؤال، فإذا كان الجواب بالفاعل فإذا السؤال كان عن الفاعل. النقطة الأخيرة: فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على التقرير؟ ما الوجه؟ مع أن المقرر به ينبغي أن يكون بعد الهمزة، فكيف يريد أن يقرره النفي؟ يعني نفي هنا لا يقرر به. قلت قد اعتذر عنه، هذا الجواب الأول، بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي، وهذا خلاف القاعدة. والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي، يعني ما بعده واقع وفاعله ملوم، أو الإبطال، يعني ما بعده منفي وقائله كاذب. فنريد أن ننكر عدم علمه، أي ألم تعلم أيها المنكر للناس. والخامس من المعاني، والسادس والسابع والثامن التي ذكرها المتن ليس فيها تفصيل، بل ذكر المعنى تماما كما صنع المرادي ووضع المثال المناسب له والشاهد المناسب له. والخامس التهكم، نحو أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. الآية قالوا يا شعيب، شعيب كان كثير الصلاة فأرادوا أن يتهكموا عليه، قالوا له أصلواتك تأمرك، يعني أنت جبت هذا الأمر من صلاتك الكثيرة، من صلواتك الكثيرة. المعنى السادس الأمر، نحو أأسلمتم، المراد منه أسلموا. عندما تقول فعلت هذا الشيء تراد منه افعل يعني هذا الشيء. والسابع التعجب، نحو ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. والثامن الاستبطاء، أنه كأنه صار بطيئا، تستبطئ فلان، يعني أنت في المدة الزمنية التي تحتاج إلى هذا الفعل هي مدة أقل من المدة التي صرفتها عليه، فتستبطئه وتقول ألم يعني للذين آمنوا مثلا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخره. وقد ذكر بعضهم معاني أخر لا صحة لها. الماتن هنا كأنه يعرض بالمرادي، المرادي قال الأول الثاني الثالث إلى الثاني عشر، وفرقه عن الماتن مضافا إلى أن العدد عند المرادي أكثر، أنه عندما جاء إلى الإنكار الإبطالي الماتن ذكر الإنكار الإبطالي عليه، المرادي لم يذكره. ووضع الشاهد الذي وضعه الماتن في قول جرير ابن عبد عبد الملك ابن مروان ألستم خير من ركب المطايا، وضعه تحت عنوان التحقيق، فقال التحقيق كقول جرير. فهذه النقطة الأولى التي يختلف معه فيها مضافا إلى العدد. النقطة الثانية أنه ذكر الزيادة التي ذكرها هي التذكير والتنبيه والتهديد ومعاقبة حرف القسم، والماتن كأنه يريد أن يقول لها هي فقط ثمانية، وهذا علقنا عليه سابقا، قلنا من قال أنها هي فقط ثمانية؟ إذا أنت صار القرار أن تفتح المجال كل ما يفهم من السياق تجعله معنا، فإذا فلتكن كما صنع المرادي، هذا أولا. ثانيا ينبغي علينا أن ندقق كما ذكرنا البارحة بأن الموضوع له اللفظ، من قال هو الاستفهام؟ لعل الموضوع له اللفظ، لا هذا هي معنى حرفي أصلا، كل سياق يفهم منه معنى، فالمناط الأخير والمدار الأخير على المعنى الذي يأتي به السياق. نعم هي الأصل أنها تستعمل للاستفهام، ويخرج عن ذلك سياقات متعددة، أو نقول لا هي موضوعة للاستفهام، ولكن الاستفهام تارة يفهم منه التهكم، وأخرى يفهم من الاستفهام الأمر. أنت تستفهم، أنت لا تستفهم بمرادك الجدي، أنت تريد أن تأمر بمرادك الجدي، أو تتعجب أو تستبطئ أو تهدد أو تذكر إلى آخره أو تنبه. نعم، على أن المرادي قد ذكر عبارة قد يفهم منه هذا المعنى، لأنه قال أن الهمزة ترد لمعاني أخرى بحسب المقامات، ولكن الأصل فيها الاستفهام، وكأنه يريد أن يقول الأصل هو الاستفهام والمعاني الأخرى مفهومة بالسياق، ونقل عن بعض النحويين أيضا أنهم قالوا أن أغلب هذه المواضع عائدة إلى التقرير، وكأن التقرير موجود مع التهكم، والتقرير موجود مع الأمر، ولكن هذا بعيد، أمره بعيد. الأقرب هو ما صرح به الزمخشري نفسه، وكأنه يريد أنها الهمزة قد استعملت في الاستفهام، وأنه قد فهم من الاستفهام تارة طلب الفهم على الحقيقة، وأخرى لا، لم يفهم طلب الفهم، وإنما فهم الإبطال أو التوبيخ أو التقرير أو التسوية إلى آخره. تنبيه، وهذا آخر ما في الهمزة، هذا التنبيه المراد منه أن ينبهنا الماتن على أن الهمزة قد تقع فعلا ويحل بعد ذلك لغزا مشهورا في النحو. أما أصل هذا التنبيه فهو الفعل وأى، وأى الماضي يعني وعاد. إذا أردنا أن نصوغ منه المضارع ينبغي أن نضع ياء المضارعة، أحد أحرف المضارعة، الياء، الألف، النون، التاء. فلو وضعنا الياء مثلا قلنا وأى، هذا في الماضي، في المضارع يوئي، يوئي حرف المضارع الياء ووأى. طيب هنا صار عندنا واو، هذه الواو ساكنة بين فتحة وكسرة، وإذا كانت الواو ساكنة بين فتحة وكسرة فينبغي حذفها، حذفناها صارت يأي. طيب إذا أردنا أن نأمر وأ يأي، هذا هو الفعل. طيب إذا أردنا أن نأمر ماذا نصنع؟ علينا أولا أن نحذف حرف المضارعة، هذا أولا، ثانيا أن نحذف حرف العلة من آخر الفعل، يصبح إي. إي لا يمكن أن نقف في الوقف على حركة، فينبغي أن نضعها السكت فتصبح إيه. فهذه إي هي فعل، هي فعل أمر، نفس إيه، نفس هذا اللفظ إيه هو فعل أمرين. نعم نضعها السكت في الوقف. طبعا إيه للمخاطبة ينبغي أن يكون مع الياء، الياء تصبح ضميرا، لا ليست الياء التي هي لام الفعل المحذوفة، لا بل هي ضمير. طبعا في الوقف في الوصل تحذف من اللفظ الهاء السكت، وإن كان طبعا مع تفاصيل أنه إذا كان هناك فعل ساكن تنقل إليه حركة الهمزة فلا يبقى من الهمزة إلا الكسرة فقط، قولي يا زيد مثلا، فيصبح هذه نفس لفظ الكسرة هو الفعل، فهي تحذف من اللفظ وتنقل الحركة. على كل الأحوال قال المصنف تنبيه، قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وأى بمعنى وعد، ومضارعه يأي بحذف الواو لوقوعها، لوقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة، كما تقول وفى يفي، أصلها يوفي، بما أن الواو ساكنة قد وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة فينبغي أن تحذف الواو. وونا يني، الوناية من الفترة أو ارتخاء القوى، والأمر منه يعني من وأى إه بحذف اللام للأمر، بحذف اللام يعني بحذف الياء لام الفعل، بحذف اللام هي الياء في آخر الفعل، وأيضا بحذف حرف المضارعة، وبالهاء للسكت في الوقف، في الوقف فقط لا في الوصل.